الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة الإسلامية. وكنا نتكلم في الأسبوع الماضي أو في الدرس الفائت عن المنهج المعتمد لمعرفة الحقيقة عند الغربيين، بعد أن تعرفنا باختصار على المنهج المعتمد عند المسلمين لمعرفة الحقائق العلمية والتمييز بين الباطل والحق منها. وعلمنا في درسنا الفائت أن المنهج المعتمد عند الغربيين الذي يمكن أن يقال عنه إنه منهج علمي حقا ويوصل إلى نتائج سديدة حقا، إنما هو المنهج المعتمد عندهم للعلوم المادية الخاضعة للحس للتجربة والمشاهدة. أما المسائل الغيبية التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة كالأمور المتعلقة بالماضي القديم البعيد جدا، أو الأمور المتعلقة بالمستقبل أيضا البعيد جدا، أو الموجودات حاليا ولكنها غير خاضعة للرؤية أو الحس، فلا يملكون أمام هذه المسائل أي منهج علمي سديد. رأينا هذا ولا مسنا. وأنتم تعلمون أننا إنما نتكلم عن المنهج أو الميزان الذي سنعتمد عليه في قضايانا العلمية، إنما نبحث عن هذا الميزان ونتعرف عليه بصدد دراسة العقيدة، بصدد البحث عما ينبغي أن نعرفه من مسألة وجود الله، أم وجود هو أم لا، فيما يتعلق بمسألة الوحي، أموجودة هي ظاهرة الوحي أم لا؟ هل هذه الكتب التي جاءنا بها الرسل والأنبياء هي فعلا كتب منزلة من عند الله أم لا؟ نحن ندرس المنهج الذي ينبغي أن نعتمده، أو قل الميزان الذي ينبغي أن نعتمده من أجل هذه الدراسات، أي من أجل معرفة الدين الحق. عندما نبحث عن هذا المنهج عند الغربيين لا نجده إطلاقا. عندما حاول الغربيون أن ينظروا إلى الدين من منظار البحث في كونه حقا أم غير حق، إنما وضعوا أمامهم ميزانا واحدا كما قلنا، هو ميزان الذرائع. ترى هل هذا الدين يفيدنا بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا؟ يفيدنا، يفيد النفوس، يطمئنها، يرفع مستوى الأخلاق، إذن فليكن الدين حقا. هكذا لا يفيدها، إذن فليكن باطلا. وعلى هذا الأساس ومن منطلق التمسك بهذا الميزان اعتنقوا ما هو باطل، ولو كان باطلا وأغمضوا العين عن بطلانه لأنهم رأوا من ورائه الفائدة، وحاربوا الدين الحق وأعرضوا عن كونه حقا لأنهم رأوا فيه ضررا لأنفسهم، حاربوا الإسلام ولم يقفوا أبدا عند دلائله العلمية لأن اعتناقهم للإسلام يضرهم من وجهة نظرهم ومن وجهة مصالحهم التي يحرصون عليها. دخولهم الإسلام أو تمجيدهم للإسلام يهدد مستقبل سيادة الرجل الأبيض عندهم. إذن فليكن هذا الإسلام باطلا، لا لأنه فعلا باطل، لكن لأنه لا يتفق ومصالحه. وليكن الدين المعتمد عندهم على الرغم من أن كل ما فيه يتعارض مع العقل ويتعارض مع العلم، ليكن حقا لأن اعتمادهم له يفيده. أقل المراتب يغلق الثغرات النفسية في مجتمعاتهم فلا يتطلعون إلى الإسلام من وراء ذلك. هذا ما لاحظنا في درسنا الماضي، والذي أريد أن أقوله كتتمة لما قلته آنذاك ثم ننتقل إلى لب الموضوع إن شاء الله، الذي أريد أن أضيفه اليوم هو أن عندنا في مشرقنا الإسلامي والعربي أشخاص هم أقل شأنا من الظل الشاحب الذي يلاحق شاخصه من حوله. أرأيتم إلى الظل الشاحب كيف يكون ملازما للشخص المقام تحت رابعة النهار؟ في الناس المسلمين من أبناء جلدتنا، من هم عند أنفسهم أكثر تبعية للغرب من تبعية هذا الظل لهذا الشاخص المقام تحت الشمس في رابعة النهار؟ فهم يصغون بأسماعهم جيدا إلى ما يقولون ليقلدوا، إلى ما يفعلون ليتبعوا، إلى تصرفاتهم ليسيروا وراءهم، كما قال المثل العربي حذو القذة بالقذة. هكذا هؤلاء لما أصغوا جيدا إلى موقف الغرب من الدين كما قلنا بالأمس، ورأوا أنهم يعرضون عن إسلامنا الذي كما ستجد في دروسنا الآتية أقيم كل ركن من أركانه على دعائم لا دعامة علمية واحدة، لما رأى هؤلاء المقلدون العبيد الأذلاء في بلادنا، لما رأوا أولئك يقفون هذا الموقف السلبي من الإسلام ويمعنون خوضا في الافتراء عليه وفي إلحاق النقائص به، اتبعوهم في ذلك الأمر تماما. قالوا إن الدين شيء والعلم شيء آخر، لأنهم قالوا هذا الكلام. قالوا إن أصل العلم أغنانا عن الدين والعقائد ونحو ذلك، قالوا هذا الكلام. ردد أولئك كما قلت لكم بالأمس عن جد وغيره، رددوا الأباطيل الكاذبة وألصقوها بالإسلام إلصاقا، ألصق هؤلاء هذه الأكاذيب ذاتها بالإسلام دون أن يفكر. طيب هل وقف أولئك الغربيون من دينهم وهم يعلمون مدى مخالفته ومدى مخالفته للمنطق والحق في كثير من قضاياه؟ هل وقفوا هذا الموقف الناقض من دينهم ذاك؟ ما وقف وما اتخذوا هذا الموقف وإنما اتخذوا هذا الموقف فقط من الإسلام. لماذا؟ لأن دينهم بمقدار ما يفيدهم ديننا الإسلامي من وجهة نظرهم يضر. لكن فلنثر على النسق ذاته الذي يسير ولنتبع منهجهم الذرائعي في مسألة الإسلام عندنا، فلنقلدهم تقليدا كاملا. طيب إذا قلدناهم هذا التقليد الكامل، الإسلام بالنسبة لنا هو الخلاص من كل المصائب، وهو الحفظ لكل قوة، وهو الأمل في استعادة مجدنا الغابر وحقوقنا المستلبة. نعلم هذا جيدا، فلماذا لا نستمسك بإسلامنا انطلاقا من يقيننا بأنه هو الضمانة لسعادتنا، كما يستمسك أولئك بأديانهم أو بدينهم انطلاقا من يقينهم بأن ذلك الدين هو الضمانة لمصالحهم؟ لماذا؟ هنالك صحيح الكنائس عادت أمرا طقوسيا، وغشيانها عاد أمرا تقليديا. نعم، لكن هذا الأمر التقليدي قائم على قدم وساق ومستمر. أولئك الذين ينتقدون إسلامنا يستمسكون بتقاليدهم بشكل عجيب جدا، ونحن لأن الغربيين بالنسبة لدينهم قالوا الدين شيء والعلم شيء، قال المقلدون هنا نعم الإسلام شيء والعلم شيء. لأن في الغربيين من قال إن الدين لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع العلم، وهم يتمسكون به ويقولون هذا الكلام. جاء المقلدون عندنا فقالوا الإسلام لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع العلم. لكن الفرق أن أولئك قالوا هذا الكلام وتمسكوا به، أما المقلدون الضلال الشاحبة للغربيين عندنا فيقولون هذا الكلام عن الإسلام حتى يحاربوا الإسلام وحتى ينقضوا عليه. إذا كان الأمر بهذا الشكل فهذا مظهر من مظاهر الذل الذي ران على قلوبنا، هذا مظهر من مظاهر ما أسميه قابلية الاستعمار التي هيمنت على نفوسنا الغربيون. وما أكثره عندما تناقش إنسانا في قضاياه الدينية يقول الدين فوق مستوى المنهج، لا يناقش أبدا، فوق مستوى العلم، فوق مستوى العقل. وهنالك مدرسة قائمة في الغرب أول من أنشأها قال رجل فرنسي اسمه جان جاك روسو، شعار هذه المدرسة تعالوا نخلص الدين من العقل. يعني في بين الدين والعقل تناقض، المطلوب أن نخلص الدين من العقل لا أن نخلص العقل من الدين. والآن تجد هذه المدرسة متجسدة في عقليات عجيبة تناقشهم في قضية من قضايا الدين عندهم لا يقبل أحدهم أبدا أن تناقشها، يقول لك الدين فوق مستوى العقل، فوق مستوى العلم، فوق كل هذا ويتمسك. نحن هنا ديننا الذي أكرمنا الله به يتعانق مع العلم، يعانق العقل، ينتجم كل الانتجام مع المعضل، لا أشكال، لا يوجد أي معضل بين الإسلام وبين العقل، ولا داعي أبدا أن أحارب العقل هنا في سبيل الإسلام. ومع ذلك فتجد من يصطنع المشكلة بين العقل والدين اصطناعا، يصطنع التناقض بين الإسلام والعلم اصطناعا، حتى يقف الموقف ذاته الذي يقفه الغربيون من دينهم نظريا عندما يقولون الدين شيء والعقل شيء. طيب أتم تقليدك، الغربيون قالوا الدين شيء والعلم شيء، الدين شيء والعقل شيء، لكن أخيرا ماذا صنعوا؟ تمسكوا بالدين. إلا قلة، إلا هنالك من يعتبرون أنفسهم علميين طرحوا الدين جانبا، لأنهم لم يجدوا ما يعني يوفر لهم سبيل الصلح بين العقل وبين الدين. لكن انظر إلى هؤلاء الآخرين الذين قالوا الدين يسير في طريق والعلم في طريق، يعني الدين عنده، ومع ذلك آثروا السير في طريق الدين والابتعاد عن طريق العقل. تريد أن تقلد قلدهم إلى آخر الطريق، ومع ذلك نحن لا نقر أبدا المنهج الذرائعي في الإيمان أو الكفر أبدا. نحن لا نقول يعني لا يهمنا أن نبحث هل هذا الدين حق أم لا، وإنما نبحث في الرصيد هل هو يفيد أم لا يفيد. سلوك يمكن أن نخضعه لهذا المبدأ، أسلك السبيل الذي يفيد، أما المنطق والعقل فأثمن. أنا لا أعتنق إلا ما ظهر وثبت لي أنه حق، أما أن أعتنق يعني أجبر عقلي على الإيمان بشيء لم يؤمن عقلي به، ولكن لأنني من وراء ذلك مصلحة أقول عن الليل نهار وعن النهار ليل ابتغاء المصلحة التي أجنيها من وراء هذا الكذب، لا لا لا، نحن لا نسير في هذا أبدا، وإن سار الغرب في هذا أبدا. ولذلك نحن الآن وقد وضعنا أمامنا هذا الميزان للرؤية العلمية في قضايا الإيمان أو غير الإيمان، في قضايا العقيدة أيا كانت، نعود إلى هذا الميزان، إنه ميزان علمي بحث صافي عن الشواهد. عندما تكون المسألة خاضعة للتجربة والنظر والبحث، سبيل الاعتقاد بها التجربة والمشاهدة لا غير، وعندما يكون الموضوع موضوعا غيبيا سبيل الإيمان بهذا الموضوع الغيبي إما الخبر الصادق اليقيني بشروطه التي ترقى إلى درجة التوهم، وإما دلالة الالتزام يعني تتبع الآثار، تتبع الآثار، قد لا ترى شيئا لكن ترى آثاره، فتهديك الآثار التي تراها إلى الإيمان بالغيب الذي لم تره. هذا هو منهجنا، وهذا المنهج الذي اختصرته وكثفته جدا في مؤلفات خاصة في هذا الفن، لكن لسنا بحاجة إلى هذا التطويل الآن. بعد هذا ندخل في لباب الموضوع، أمور العقيدة أيها الإخوة التي يتجسد من خلالها معنى الإيمان والإسلام، هذه الأمور يمكن أن نقسمها إلى الأقسام الثانية، أمورا تدخل تحت عنوان الإلهية، أمورا أخرى تدخل تحت عنوان النبوة، أمورا ثالثة تدخل تحت عنوان الكونية، أمور رابعة وهي الأمور الأخيرة تدخل تحت عنوان الغيبية. وهذا التسلسل بهذا الشكل تسلسل منطقي تماما، كالأساس فالدور الذي يليه فالذي يليه وهكذا. يا أخوانا إذا في مجال أرجو شان أخوانا اللي ورائنا ومحلية كلكم سوا. فلولا إيمانك بالحقائق بحقائق الإلهية لن تجد سبيلا إلى الإيمان بحقائق النبوة. وقبل أن تدلي بقرارك العلمي عن النبوات وما يتبعها من الكتب السماوية لن تستطيع أن تصل إلى قرار علمي عن الكونيات. وقبل أن تعرف ما الذي يجب أن تعلمه في نطاق الإلهيات فالنبوات فالكونيات لا يمكن أن تجد جسرا بين عقلك وبين الغيبيات. ولذلك سنسلك هذا المنهج. نبدأ قبل كل شيء بقسم الإله، وأول ما يواجهنا من قسم الإلهية هو مسألة وجود الله، أي مسألة وجود الصانع لهذا الكون، المبدع لهذا الكون. أمن وراء هذا الكون مكون؟ أمن ورائه صانع؟ وما الدليل إن قلنا نعم؟ ما الدليل العلم إن قلنا نعم؟ وما الدليل العلم إن قلنا لا؟ هذا أول ما يواجهنا من قسم الإلهية. وقبل أن أدخل في الأدلة العلمية على وجود الله عز وجل أو على عدم وجوده، ولا بد عند السلوك العلمي في هذه المسألة أن نطرح الاحتمالين، لا بد، المنطق هكذا يقتضي. لكن قبل هذا أحب أن أجيب عن سؤال قد يتطارحه بعض منا: أليس هنالك قبل الدليل العلمي دليل أقوى، ألا وهو دليل الفطرة الذي أشار إليه القرآن بل صرح به القرآن، وهو الدليل الذي يلمسه كل منا بشغاف نفسه؟ أقول نعم، هو دليل من القوة بمكان، ولعله أقوى من الدليل العلمي، لأن الدليل العلمي يحتاج الإنسان لفهمه إلى مستوى ثقافي معين، أما دليل الفطرة فيراه أو يشعر به كل إنسان. نعم، لكن ما الذي يجعلنا لا نعتمد على دليل الفطرة أثناء النقاش والحوار؟ الذي يجعلنا نقفز أثناء الحوار والنقاش مع الآخرين فوق دليل الفطرة أن دليل الفطرة هذا إنما يشعر به الإنسان مع نفسه، إنما يحس به في أعماق ذاته. ومن ثم فأنت لا تستطيع أن تحتج به على خصمك. أنا الآن يمكن أن أقول للملحد الذي أحاوره، أقول له هذا الاعتقاد أمر نحس به في أعماق صدورنا، فطر الإنسان عليه منذ نمومة أظفاره، فيقول لي كلمة، يقول أبدا أنا لا أشعر بها. طيب كيف تستطيع أن تلزمه بأنه يشعر بهذا وهو يقول لك أنا لا أشعر بهذا؟ موضوع الفطرة ليس بينك وبين المخاطب ميزان على أساسه. فنحن إذا لم نتكلم في درس كهذا الدرس يخشاه فئات شتى من الناس، فنحن لا نعرض عنه لأننا لا نؤمن بأهمية هذا الدليل، لا لا أبدا، ولكن لأن هذا الدليل إنما يفيد الإنسان لنفسه ولا يفيده لفرضه على غيره. ومع ذلك فلأقل كلمة وجيزة عن دليل الفطرة هذا، لأن فينا ربما من لم يتبلور هذا الدليل في ذهنه. نعني بدليل الفطرة شعورا غرسه الله عز وجل في كيان الإنسان منذ ولادته تماما، كالشعور الإنسان الذي غرسه الله فيه منذ ولادته، الذي هذا الشعور الذي جعله به يعلم كيف يلتقي المستجد، يعلم كيف يمارس بدون معلم طعامه وشرابه، ذاك الشعور الذي يعلم بواسطته البدهيات من القضايا، بدهيات ما تحتاج الى معلم. هذه المشاعر ماذا نسميها؟ فطرة. ألا ترى أن الطفل منذ أن يقطع عينيه على ضياء هذه الدنيا يعلم كيف يلتقي مستدي بمهارة؟ فماذا الذي علمه؟ فطرة. فطر الله هذا الطفل عنه. ألا ترى وهو يمارس ما يسمونه بالحركات الانعكاسية التي تدرأ عنه الشر دون وعي منه؟ طيب من أين جاء بهذه الحركات الانعكاسية وماذا الذي دربه عليها؟ فطرة. توجد أيضا إلى جانب هذه الفطرة فطرة غرسها الله في أعماق هذا الطفل، تتمثل في البحث عن الله، في البحث عن الصانع، في الحنين إليه، في الدين، في الدينونة له، في البحث عما يشبع مشاعر عبوديته له. هذا موجود في عمق كيان الإنسان. لكن عندما ينمو هذا الطفل ويتلقى التعاليم المختلفة من أبويه، من المجتمع، من السوق، من المدرسة إلى آخره، فهو بين أن يتلقى من هذه العلوم ما ينمي هذه، وبين أن يتلقى من هذه العلوم ما يخلقها أو يكفنها، لا نقول يكفنها، نعم، أو يموت. فإذا نشئ في ظلال التربية السليمة تنامت هذه الفطرة بين جوانحه، فاهتدى إلى الله بدون هذا وعرفه بدون معرفة. أما إذا صادف أبوين كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوداه أو منجساه أو نصراه أو زجاه في إلحاد، فطبعا يلحد. قد تقول أين هي هذه الفطرة؟ الفطرة موجودة لكن غلب عليها، غشي عليها. طيب هذه الفطرة التي غلب عليها وغشي عليها في أعم الأوقات العامة أماتت هي أم هي لا تزال حية؟ بل هي موجودة تماما كالجذوة من النار تحت الرماد. متى تظهر هذه الجذوة؟ الجذوة عند المهمات، عند المتهمات، عند الشدائد، عند الزلازل. إذا انتاب هذا الإنسان مرض عضال، إذا ضافت به مصيبة، إذا أحاط به الكرب وكاد أن يزج من ذلك فيه، تجد أن هذه الفطرة استيقظت، وأن الرواسب أو الرماد الذي كان يجللها قد تطاير يمينا وشمالا، وإذا به يلهج بسم الله ويدعو بسم الله، وهذا ما تقرؤونه في كتاب الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولقد قلت أو كتبت في بعض ما يعني نشرت قصة تجسد هذا الكلام الذي أقول لكم. ذات يوم كنت عائدا من اللاذقية، كنت أدرس في جامعتها آنذاك، والحقيقة السيارة أو الأوتوبيس أو الكرنك الذي كان ينقلنا من اللاذقية إلى دمشق خاض في مهلكة آنذاك، وكانت الثلوج تهمي، وسرنا من النبك إلى دمشق وسط جو من البياض التصقت السماء فيه بالأرض، فلم نتبين لا طريقا ولا يمينا ولا شمالا. الحقيقة قسم من هؤلاء الركاب عندما بدأنا رحلتنا من اللاذقية كانوا من أسوأ الناس تصرف وقول، وكانوا من هؤلاء السفهاء الذين تعرفون، ولا أتصور أنهم وفروا كلمة سوء فيما بينهم في مؤخرة السيارة أو الأوتوبيس. ولما وقعنا في هذه المهلكة ووقف السائق مدة طويلة من الزمن وهو خائف من أن يخوض هذه المخاضة، ثم غامر بنا وخاض، ورأينا السيارة كيف تترنح، وشعرنا بأننا بين شقي الموت نتحرك، وفي كل لحظة يمكن للسيارة أن تقع. إذا بهؤلاء الذين حدثتكم عنهم يتحولون جميعا إلى ألسن تسبح الله وتدعو الله وتجهر إلى الله بالشكوى. والله قام واحد منهم وقف بيننا في منتصف المركب هذه السيارة، قال يا إخوان نحن 35 راكب، 35 دعاء إذا توجهنا بها إلى الله لا يمكن أن ترد جميعا. صوروا هذا الكلام، ونظرت وتجسد أمامي قول الله فعلا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. شو هالجحود؟ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فلما وصلنا إلى مشارف الشام وتألقت الشمس من جديد واستبان الطريق، نظرت وإذا بهذه الكوكب من الناس عادوا شيئا فشيئا إلى سابق شيء. ألا ترون هذه الفطرة من خلال هذا المشهد؟ واضح جدا جدا. ومع هذا فأنا أعود فأقول إن هذه الفطرة وأنا أحس بها وكل منكم يحس بها، إنما يشعر بها من صافحها ومن أقبل إليها وأقبلت إليه. أما الإنسان الذي مر لسوء طالعه بظروف جعل هذه الفطرة تغشى برماد كما قلت لكم، بأغشية تجلل بأشياء أخرى، فكيف تستطيع أن تقنعه بوجود هذه الفطرة؟ الجائع كيف يستطيع أن يصور الجوع في كيان الشبعان الذي لم يشعر بالجوع ولا مرة؟ لا أحد ما شعر ولا مرة. أم كيف يستطيع الشبعان أن يحدث الجائع الذي لم يشبع ولا مرة عن معنى الشبع؟ تستطيع تنقل شعوره إلى 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 إلى, إلى. بهالحالة تستطيع بالعلم بس. لذلك أنا أدعو الفطرة كنزا أنعم الله عز وجل به على من عاشها وتعرف عليها، وأنتقل رأسا إلى الموازين العلم والدليل العلمي. عندما نتساءل هل الله موجود أم لا، يمكننا أن نرحل إلى الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريقين، وكلاهما طريق. الطريق الأول لا نتكلم لا عن القرآن لا عن الرسل ولا عن الوحي، رأسا نسأل هل الصانع موجود ومن. فإذا أيقلنا بالدليل العلمي الذي سنتحدث عنه أن الصانع أي الباري موجود، يسلمني هذا الإيمان إلى البحث عن الرسل والأنبياء. فإذا آمنت بالرسل والأنبياء وظاهرة الوحي أسلمني هذا الإيمان إلى الإيمان بالكتب، أسلمني الإيمان بالكتب إلى معرفة الحقائق والشرائع والإخبارات التي أخبرنا بها. بدأنا من الأعلى ثم وصلنا إلى الإيمان عن طريق ذلك. الطريق الثاني العكس، لا نتكلم الآن عن وجود الله أبدا، وإنما نقرأ هذا الكتاب الذي وصل إلينا من شخص اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا أخوانا، أنا في بعض الأحيان أسلك أسلوب منهجي، يمكن نشوف قلت لكم عن طريق رجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا لكن أعطيكم الصورة هاي لأنه أنا شو عم بفرض نفسي؟ عم بفرض نفسي إنسان لسه ما وصل للحقيقة ويريد أن يصل، فإذا هو رجل من الناس. أفترض هذا وأنا الحمد لله قد وصلت وتجاوزت، لكن هذا هو الطريق الذي سلكته في يوم من الأيام بحياتي. فأدرس هذا الكتاب، أصل إلى يقين أنه ليس من تأليف بشر. طيب هذا يجعلني أرحل إلى تعرف على هذا الشخص الذي وصل هذا الكتاب عن طريقه إلينا، أدرس سيرته وأنقب خفايا حياته عن طريق المنهج العلمي بالسند الصحيح، السند الصحيح، لا عن طريق التوسم ومنهج الاسترداد الذي تحدثنا عنه عند الغربيين. فأجدني أمام إنسان لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يفتري، أجد هذه الحقيقة، وعندئذ أؤمن بنبوته. فإذا آمنت بنبوته هداني هذا الإيمان بنبوته إلى الإيمان بالله عز وجل. إذن هما طريقان مختلفان للوصول إلى غاية. أي الطريقين نسلك؟ نحن سنسلك الطريق الذي يروح للملحد أكثر، أي سنترك موضوع القرآن وموضوع الوحي والأنبياء رأسا، سنسأل هل الله موجود أم لا. الآن أنا أفترض، لاحظوا، أفترض أن الله غير موجود، بتعبير آخر خصمي الذي أحاوره هو الحس يقول لي أبدا الإله غير موجود. أبدأ مناقشة نظريتي، لا نظريتي، لمزيد من الحيطة ولمزيد من التحرر من الخلفية. طيب هو يقول لا يوجد إله، نضع هذه الفرضية في ميزاننا الذي كنا ندرسه، فرضية لا يوجد، نقول له هذا الكون الذي تراه في سمائه وأفلاكه بأرضه ببحاره بهوائه أكان قديما 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 لا أول له، أم وجد بعد أن كان معدوما؟ طبعا هذا الملحد إما أن يقول لا والله كان معدوم ثم وجد، وهذا مذهب أكثر العلماء مع المذهبين، كان معدوم ثم وجد. إذا مر على هذا الكون عهد لم يكن فيه سماء ولا هواء ولا نجوم ولا أرض ولا ماء ولا سبيل ولا أي نوع من أنواع الفساد إطلاقا، مهم؟ نعم. ثم ماذا؟ ثم وجد هذا الكون هكذا. حقيقة قلنا الإيمان بالله ما هو قابل للتجريب والمشاهد، يعني من الأمور الغيبية. راح نجيب المنهج اللي اعتمدنا، ما هو؟ التلازم، دلالة التلازم. نقول له صحيح، لو كان كلامك صحيحا أن هذا الكون وجد بعد أن كان معدوما بدون موجد، لاستلزم كلامك هذا القول بإمكانية رجحان شيء على غيره بدون مرجح.
وهذا القول مستحيل عند كل البشر. طبعا أكيد كل من الناس سيقول ما معنى رجحان شيء على غيره بدون مرجح؟ وهذا ما يستلزم قولنا أن هذا الكون وجد بدون مرجح. نوضع هذا المبدأ أيها الإخوان شيء من التبسيط قدر الإمكان. لو فرضنا وجدت الآن شلال ما ينهمر من الأعلى هكذا إلى الأسفل يسير هكذا نهاية إلى اليسار. لو أنني أخبرتكم وأنا أصدق الصادقين عندكم قلت لكم فجأة بينما كان هذا الماء ينهمر هكذا من الأعلى إلى الأدنى إذا به يعكس السيارة إذا به يتجه من الأدنى إلى الأعلى. ستقولون لي في أي عام؟ أقول لكم أي عام مثلا؟ ما في أي آلة امتصت الماء إلى الأعلى؟ ما في أي دافع؟ الأرض لم تنعكس الأعلى إلى الأدنى والأدنى إلى الأعلى. كل شيء على ما هو عليه والماء يسيل هكذا إذا به يغير اتجاهه أخذ يصعد. هل تصدقون كلامي؟ مهما كنت مصدقا عندكم لن تصدقون كلامي. لماذا؟ لأنكم ستقولون كان الرجحان لسير الماء من الأعلى إلى الأدنى هذا هو الذي كان قد فرض له. ولكي يختلف هذا الأمر ولتنعكس الفرضية ولكي ينعكس الأمر لا بد من مرجح خارجي لا بد من عامل خارجي. فإما أن تقول هنالك عامل خارجي صعد بالماء من الأدنى نفس. أما إذا ما كان هنالك مرجح لانعكاس الماء إلى الأعلى فنحن نقول رجحان هذا الأمر المداهن الذي تقول بدون مرجح باطل. كل واحد منا بيعقل بس التعبير عن الوجود باطل عقل. إذا أمسكت بميزان وهذا المثال ذكرته مرارا أمسكت بميزان وقلت لكم الكفتان متعادلتان لأنهما بوزن واحد وأنا كما قلت لكم مصدق عندكم تماما قلت يا أخي هذه فجأة إذا بإحدى الكفتين التصقت بالأرض وإذا بالكفة الأخرى صعدت إلى الأعلى بدون ما يتغير وزن أول كلاهما في وزن واحد هيك لحالة لا أجد نسمة هواء ولا وعد بحر ولا شيء. الكفة الواحدة تسقط في الأرض الثانية صعدت إلى الأعلى بدون في حدا منكم ينتبه الكلام؟ لماذا؟ لأن هذا القول يستدعي رجحان شيء على غيره بدون مرجح. يعني الكفتان هكذا كانوا هذا كان الراجح. لما افترضنا أن الواحدة هبطت والأخرى والأخرى ارتفعت رجحت هذه على تلك طيب وين العامل اللي خلاها تترجح؟ يعني الوزن ما في. إذن هذا مستحيل. وأكثر استحالة أن أقول لكم كان الكفة اليمنى 10 كيلو وكانت الكفة متصقة والكفة الأخرى ليس فيها شيء فكانت متطايرة إلى الأعلى. فجأة إذا بالكفة التي استثاقت 10 كيلو إذا بها تظهر إلى الأعلى وإذا بالكفة الخفيفة تهبط إلى الأدنى رغم خفة هذه ورغم ثقل الكفة. هل فيكم من يصدق هذا؟ ليه؟ هذا الدعوة هي تستدعي رجحان الشيء على غيره بدون مرجح يكون في عامل خارجي مرجح. إذا تعالوا نفهم كيف نطبق هذا المبدأ على دعوة أن هذا الكون وجد بعد أن كان معدوما بدون وجود. كان كفة العدم قبل أن يوجد هذا الكون هي الراجعة، أليس كذلك؟ كفة العدم هي المهيمنة على كل الأشياء، ما في أشياء لأن الشيء هو الموجود. طيب مفروض النوم للعدم والاستمرارية للعدم والحكم للعدم. تقول لي وجهة العدم ذا وحل الوجود محل هذا العدم، أليس هذا مثال واضح لمن يقول كانت الكفة فيها 10 كيلو فجأة ارتفعت والكفة الخفيفة فجأة هبطت وسقطت؟ مو هيك؟ كل منكم سيقول ما الذي جعل العدم الغالب يصبح مغلوبا والموجود المغلوب ما هو موجود لما كان يصبح حاكما؟ ما الذي جعل الحاكم وهو العدم محكوما والموجود وهو المحكوم حاكما وانت تقول ما في ولا في الصانع ولا في الشيء؟ اذا هذا معنى قولنا، قولنا ان هذا الكون وجد بعد ان كان معدوما وما اوجده احد، وجد بذاته يعني تعاقر هو والعدم، ما تغلب الوجود على العدم بدون مؤثر خارجي. يستلزم هذا الكلام هذا الامر المستحيل، والامر المستحيل نعبر عنه بهذا التعبير العلمي، رجحان شيء على غيره بدون مرجح ابدا. واذا كان رجحان شيء على غيره بدون مرجح مستحيلا فالشيء الذي يستدعيه هو الاخر مستحيل. اذا قولنا ان الله عز وجل غير موجود وانت تفترض ان العالم كان معدوما ثم وجد ووجد هكذا، هذا كلام باطل علميا، هذا كلام باطل علميا. كما اذا قلت مثلا الانسان كان هذه الساري موجوده بعد ما ساري من موجوده، قلت له طيب اين هذه الساري؟ قال والله لحالها هي صح. هذا مثال ايضا واضح جدا جدا للحال شيء بدون ما دامت موجوده الاصل بقاء ما كان عليه. اذا انا ما بصدق انه لحالها عم يسال واحد، لو كانت معدومة قول الأمر بقاء ما كان على ما كان، ما بصدق انه وجد ثم حدا. فالمعدوم الأصل انه يبقى معدوم الا ان تتخذ قوة خارجية، والموجود الأصل يبقى موجود الا اذا دخلت قوة خارجية. أليس هذا الكلام واضحا أيها الأخوة؟ ما أظن أن فينا من يحتاج إلى مزيد من التفكير لهذه القضية أبدا. نحن عندما نرقص أرضا في دار أو على شارع ونسبح الماء فوق هذه الأرض نلاحظ ما يلان الأرض لكي نجعل الماء يتسرب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، ولكي تفرض على الماء أن يتسرب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، لكي تفرض ذلك لا بد أن تبحث عن العامل يحقق لك ما تشاء. ما هو هذا العامل؟ ما يلان الأرض، أليس كذلك؟ فإذا كان ما يلان الأرض يحقق لك انتقال الماء من اليمين إلى المسار إلى اليسار، وجاءك من يقول لكن الحقيقة اختلفت القضية لحال المقهر توجب أمر يسار اليمين، ما في عدد مصدق ليه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي مرجح خارجي يعكس الأصل. ما المرجح الخارجي؟ نقلع الأبلاغ نجعل الميل إلى الآن. هذا هو الدليل الأول على بطلان هذا الاسلوب. نقول لهذا الملحد: أحق ما نقول علميا أم لا؟ أنحن نتعامل مع العلم أم لا؟ لا شك أننا في هذا نتعامل مع العلم وهو الذي يتعامل، لكن نصيب أنه رجل سؤال ألا لا والله أنا ترى غلطان، أنا ما لازم أقول إن الكون وجد هكذا بذاته، ينبغي أن أقول وجد عن طريق التفاعل، وجد عن طريق التفاعل الذاتي. تقول كلمة أديش طماني، أديش كبيرة ضخمة، ياما مفصلين خدعوا به، ياما تفاعل ذاتي. ما يعني مو انه هيك التفاعل ذاتي، نعم كيف يعني التفاعل ذاتي؟ يقول اول شيء وجد ذرات من غاز السجن، هذا الغاز بدا يتفاعل ويتعطل، ثم تكونت منه انواع من الموجودات وأصناف، ثم تعقدت هذه القصص شيء مع ملايين السنوات كون هذا الموجود. واضح؟ هل هذا الكلام أخرجه من الكلام الفوضائي إلى الكلام العلمي؟ تقول له قولك إن هذا الكون وجد عن طريق التفاعل الذاتي يستلزم القول بالدور، والدور هو توقف الشيء على ذاته، وهذا الدور مستحيل مثل يد أحدنا، إذا فدعواك أيضا مستحيلة. هذا الكلام موعدنا بشرحه إن شاء الله وتفصيل القول فيه إذا أحيانا الله.